التمديد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في عبارة ابن الصلاح تنبيه. نعم، بعده هنا كنا في الكلام على الصحيحين وما قيل فيهما من إيراد الأحاديث غير الصحيحة، فيقول هنا أو كونهما أصح. عبارة ابن الصلاح وروينا عن أبي علي النيسابوري شيخ الحاكم أنه قال: ما تحت أديم السماء كتاب أصح، ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم. فهذا وقول من فضل من شيوخ المغرب كتاب مسلم على كتاب البخاري إن كان المراد به، يعني هناك من استدل على أن كتاب صحيح مسلم، كتاب مسلم الصحيح أصح من كتاب البخاري. كذلك شيوخ المغرب، علماء المغرب كثير منهم قد قدم أو رجح صحيح مسلم على صحيح البخاري. يقول إن كان المراد، ابن الصلاح يقول إن كان المراد به أن كتاب مسلم يترجح بأنه لم يمازجه غير الصحيح، فإنه ليس فيه بعد خطبته إلا الحديث الصحيح مسرودا غير ممزوج بمثل ما في كتاب البخاري، فهذا لا بأس به. يعني أن إن كان المقصود منه أن صحيح مسلم ليس فيه بعد المقدمة إلا الصحيح، فهذا مثل صحيح البخاري، ليس فيه الكتابين بعد هذا إلا الصحيح، فهذا الكلام صحيح. لكن ولا يلزم منه أن كتاب مسلم أرجح فيما يرجع إلى نفسه الصحيح أو نفس شروط الصحة، ليس معناه أن كلامهم يقضي بأن صحيح مسلم في شروط الصحة أيضا أرجح من كتاب البخاري، من صحيح البخاري. وإن كان المراد أن كتاب مسلم أصح صحيحا فهو مردود على من يقوله. هذا كلام ابن الصلاح في المقدمة، يقول إن كانوا يريدون أنه ليس فيه إلا الصحيح فهو مثل صحيح البخاري، ليس فيه إلا الصحيح. لكن إن كانوا يريدون أن شروط الصحة أقوى وأشد وأسد وأصوب في صحيح مسلم من كتابه بالنسبة لكتابه صحيح البخاري، فهذا القول مردود على قائله. قال شيخ الإسلام، يعني به ابن حجر رحمه الله، قال شيخ الإسلام ابن حجر: قول أبي علي ليس فيه ما يقتضي تصريحه بأن كتاب مسلم أصح من كتاب البخاري، خلاف ما يقتضيه إطلاق الشيخ محيي الدين في مختصره. وفي مقدمة شرح البخاري له قال: وإنما يقتضي نفي الأصحية عن غير كتاب مسلم عليه، أما إثباته له فلا، لأن إطلاقه يحتمل أن يريد بذلك ويحتمل أن يريد المساواة. يعني المصنف رحمه الله النووي كأن كلامه محتمل أنه يريد أن يرجح صحيح مسلم على صحيح البخاري، أو يريد المساواة، كلاهما مساو وليس بينهما ترجيح لأحدهما على الآخر، كما قال في حديث ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر، الحديث الصحيح. ما أقلت الخضراء، الخضراء المقصود منها أقلت، أقل يقل أي حملت. نعم. وما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء، ما أظلت الخضراء يعني السماء، ولا أقلت الغبراء يعني الأرض أصدق لهجة من أبي بكر. فهذا أي هذا الحديث لا يقتضي أنه أصدق من جميع الصحابة، هذا تفسيره، كادوا أن يتفقوا على تفسيره أن أبا بكر أن أبا ذر ليس هو أصدق من جميع الصحابة من أبي بكر وغيره حتى من الصديق، بل نفى أن يكون فيهم أصدق منه، أن يكون فيهم أصدق منه فيكون فيهم من يساويه، لأنه يقول قول أبي علي ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم، فليس معناه أنه أرجح وأصح على صحيح البخاري، مثله في الحديث ليس أو ما أقلت ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر، فليس معناه أن أبا ذر أصدق وأكبر صدقا وأكثر صدقا من أبي بكر، إنما المقصود منه أنه صادق صديق، ولا يعني أنه أعلى وأرجح في هذا الباب من جميع الصحابة، فأين الصديق أبو بكر رضي الله عنه؟ ومما يدل على أن عرفهم في ذلك الزمان ماش على قانون اللغة، يقول قانون اللغة أيضا يقتضي أن قولك فلان أصدق حديثا لا يعني أنك حصرت جميعا ورجحت هذا الذي قلت فيه أنه أصدق من الجميع، بمعنى أنه لا يوجد مثله أحد، لا، قانون اللغة أيضا يقتضي أن هذه المفاضلة أو هذه الصيغة صيغة التفضيل لا تعني أنه أفضل وأعلى وأرجح، إنما قد يكون الآخرون مساوين له وهو مثلهم. يقول مما يدل على أن عرفهم في ذلك الزمان ماشين على قانون اللغة أن أحمد بن حنبل رحمه الله قال ما بالبصرة أعلم، أليس بالبصرة أعلم، أو قال أثبت من بشر بن المفضل، بشر بن المفضل الغلابي أحد الرواة الثقات، أما مثله تمام الكلام الإمام أحمد، أما مثله فعصى، يعني فعصى يعني قد يكون مثله، يعني ليس معناه أنه هو أثبت واحد في البصرة، لكن مثله قد يكون، فيقول أما مثله فعصى، فالمثلية لا ينتفى منه، فهو نفسه كأنه قوله هذا لا يدل على أنه أفضل وأصدق وأثبت من الجميع، لكن مماثلة ومساواة بينه وبين غيره قد يكون حاصلة، فينزل كلام أبي علي ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم أنه لا ليس في كلامه ترجيح كتاب مسلم على كتاب البخاري، إنما كأنه يجعل كتاب صحيح مسلم مساويا لكتاب صحيح البخاري. قال وما احتمال كلامه ذلك فهو منفرد، نعم كلامه محتمل أنه يرجح ويجعل كتاب صحيح مسلم صحيح مسلم أرجح وآلى وأفضل وأصح على كتاب أو من كتابه البخاري، فيقول فلو فرضنا هذا الاحتمال من كلامه فهو منفرد في هذا الرأي وفي هذا القول، يعني لا يتابعه الآخرون ولا يوافقه الآخرون من العلماء، فإذا كأنه شذ انفرد عن الآخرين بمثل هذا التفضيل إن كان يريد التفضيل، أما إن كان يريد المساواة فنحن نقبله، هكذا يقول ما احتمال كلامه ذلك فهو منفرد سواء قصد الأول أو قصد الثاني، لم يقل حتى أحد بالمساواة، كأنه انفرد بالقول بالمساواة أو بالقول إذا حملت قوله على الترجيح فهو منفرد في هذا. قال وقد رأيت في كلام الحافظ أبي سعيد بن علاء ما يسر لأن أبا علي لم يقف على صحيح البخاري، يعني كأنه يقول أن صحيح البخاري لم يكن في مطالعة أبي علي النسابوري، إنما كان عنده صحيح مسلم، وإذا كان صحيح مسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة وغيرها وغيرها، فلا شك أنه إذا لم يكن عنده علما إذا لم يكن عنده علم بكتاب البخاري رحمه الله فكلامه يكون صادقا ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم، لكن هذا الكلام الادعاء بأن أبا علي النسابوري لم يكن عنده صحيح البخاري هذا الكلام غير صحيح. لماذا؟ قال وهذا عندي بعيد مستبعد، لأن كتاب صحيح البخاري في الحقيقة سارت به الركبان وتحدث به الأراك والنومان في الآفاق، وفي أقرب فرصة كان قد سمع منه ناس وتناسقوا وتناقلوا، فيقول وهذا عندي بعيد، فقد صح عن بلديه وشيخه أبي بكر بن خزيمة أنه قال. أبو بكر بن خزيمة من هو صاحبه الصحيح أن صاحب كتاب التوحيد أنه قال ما في هذه الكتب كلها أجود من كتاب محمد بن إسماعيل. وصح عن بلديه ورفيقه أبي عبد الله بن الأخرم أنه قال قل ما يفوت البخارية ومسلما من الصحيح. يعني ما دام بلديه وعصريه وشيخه في متناول يده الصحيحان صحيح البخاري وصحيح مسلم، فكيف يفرض أو يفترض بأن أبا علي لم ينظر أو لم يبلغه كتاب صحيح البخاري؟ فكأنه ما علمه، إذا صح هذا الكلام عنه، ما علمه أو ما نظره ما رؤيته وقراءته لكتاب صحيح البخاري أطلق هذا الكلام، فيكون كلامه إما أنه يعني به أن صحيح مسلم مساو في الصحة لكتاب البخاري لصحيح البخاري، أو كتاب مسلم صحيح مسلم أصح وأرجح وأعلى من صحيح البخاري. في كلا الرأيين يكون هو منفردا، لأن الأئمة من أول الزمان رجحوا البخاري على مسلم ذاتا بذات، ورجحوا صحيح البخاري على صحيح مسلم كتابا بكتاب، كأنه انفرد بهذا القول بالمساواة وبالتفضيل، إن حملنا كلامه على التفضيل أبو علي النيسابوري، والمنفرد لا قبول لكلامه أمام الإجماع العام. قال والذي يظهر لي من كلام أبي علي أنه قدم صحيح مسلم لمعنى آخر غير ما يرجع إلى ما نحن بصدده من الشرائط المطلوبة بالصحة مطلوبة في الصحة. يقول نحن حينما نتكلم أن صحيح البخاري أرجح فنتكلم في شروط صحة الكتابين. هذه الشرائط إذا كان نحن نظرنا بين البخاري ومسلم في هذا، فصحيح البخاري لا شك أرجح. أما أبو علي لعله يكون رأى أو نظر نظرة أخرى غير شرائط الصحة، بل لأن مسلفا صنف كتابه في بلده بحضور أصوله في حياة كثير من مشائخه، فكان يتحرز في الألفاظ ويتحرى في السياق بخلاف البخاري. هذه النقطة في الحقيقة يعني ربما ننظر فنجد واقع الأمر هكذا في صحيح مسلم. الإمام البخاري رحمه الله قد يروي عن شيخين، لكنه قلما ينبه على أن اللفظة أو لفظ المسوق للشيخ الفلاني. أما الإمام مسلم رحمه الله فإذا جمع شيخين أو جمع راويين فيقول واللفظ لفلان. هذا يعني الجانب لا شك أن المسلم رحمه الله معتن بها أكثر، كما يظهر للناظر في كتابه مسلم أو في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري. فلذلك قال لأن مسلما صنف كتابه في بلده بحضور أصوله في حياة كثير من مشايخه، فكان يتحرز في الألفاظ، يعني كان يأتي بالألفاظ على ما سمع بدون أي تغيير بالمعنى، وقد جازت الرواية بالمعنى لا غير إذا كان على شروط الرواية بالمعنى، ويتحرى في السياق مسلم بخلاف البخاري، فربما كتب الحديث من حفظه ولم يميز ألفاظ رواته، كتب من حفظه ولم يميز، فهل كانت ألفاظ الرواة ذهبت عن البخاري رحمه الله ولم يكن يميز؟ إلى هنا قد يكون القول بأنه غير صحيح، بل الإمام البخاري رحمه الله كان إذا لزم الأمر فكان يأتي بحرف عن ومن ولفظة، كان يفرق يقول قال فلان كذا وقال فلان كذا. فيبدو أن البخاري رحمه الله ليس معناه أنه كانت قد ندت منه الألفاظ ونسي ألفاظ الرواة ولم يكن يفرق، لا، إنما لم يعتني بهذا الجانب، كان ينظر إلى أصل لفظي الحديثين، فربما يكون اللفظان بمعنى واحد، والمرادف تجوز روايته بالمعنى بمرادف اللفظ. فالإمام البخاري لا نفترض أنه كان، إذا رأينا الآن التاريخ الكبير للإمام البخاري رحمه الله كأنه كتاب علل في الحقيقة، ما يأتي من الأحاديث التي يذكر ويشير إليها مثل البرقية، إلا أنه يذكر إلى الاختلاف الألفاظ في الإسناد وفي المتن، وكذلك قد يكون فيه راوي اسمه خليد خالد أو كذا، فيشير إلى هذه الأشياء. إلا أنه يمكننا أن نقول أن السمة البارزة في إيراد مسلم رحمه الله أنه ينبه على اختلاف الألفاظ ويقول حدثني فلان وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ لابن أبي شيبة، هكذا في أوله يقول. هذا الجانب عند الإمام البخاري غير معتنى به، وربما لم يرى لها أهمية كبيرة، لأن المعنى ما دام لم يتغير في اختلاف ألفاظ الرواة فلا يكون فيه حاجة إلى التنبيه. ثانيا، إن الإمام البخاري رحمه الله إذا كان سمع الرواية من شيخين فيروي مفرقا من شيخين كما هي باختلاف الألفاظ. لو ذهبت تجمع هذه الألفاظ، حديث واحد عن أنس رضي الله عنه، فشيخه أحد شيوخه إسماعيل بن أبي ويس مثلا يكون روى بلفظ فهذا أورده في موضع آخر، ثم أحد شيوخه آدم إذا كان روى هذه الرواية عن أنس بنفسه بلفظ آخر يورده في مكان آخر، فلو كان يجمع، لأنه لا يجمع الروايات في الباب كلها، إنما يتصيد الأحكام منها فيذكر هذه الرواية باختلاف سندها وألفاظها في موضع آخر، والرواية نفسها باختلاف سندها وألفاظها في موضع آخر. فإذا جمعت أنت فتقول قال الإمام البخاري رحمه الله، والجمع بين الصحيحين هذا هو يعني كأنه مهمته. وإذا أردت أن تنظر هذا المعنى فيمكن أن تراجع إلى تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف. فالمزي رحمه الله اعتنى بذكر الألفاظ الروايات الإسناد وإشارة إلى أول الحديث الاختلاف. فتجد لو جمعت هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه الذي ذكره في الطهارة بمناسبة الطهارة عن شيخه إسماعيل بن أبي إياس، وفي موضع آخر إسماعيل بن ابن ويس، وهناك آدم بن أبي إياس، فإذا كانت هذه الرواية نفسه عن طريق آدم بن أبي إياس في موضع آخر إذا جمعت، فمن الممكن أن تقول قال الإمام البخاري حدثنا إسماعيل بن أبي ويس وآدم بن أبي إياس، وتختار أحد اللفظين وتقول اللفظ لفلان، يعني الذي سقط أنا هنا إذا جمعت روايات البخاري في موضع واحد بأسانيدها، فيطلع لك مثل ما طلع كتاب صحيح مسلم بالفعل. هذا جرب أنت، جرب أنت الآن آدم بن أبي إياس بلفظ آخر وإسماعيل بن أبي ويس بلفظ آخر، تجد إذا جمعت هذا الاختلاف تقول يجب عليك أو يجوز لك أن تقول واللفظ المسوق لآدم أو اللفظ المسوق لإسماعيل، فيطرأ لك مثل ما طلع في صحيح مسلم. والذي قال بعض مشايخنا رحمة الله عليه تعقيبا على كلام ابن حجر رحمه الله أنه يقطع الحديث، قال لا، ابن حجر قال إن الإمام البخاري رحمه الله ما يقطع الحديث، إنما يذكر الحديث بجزئه الذي سمعه من شيخه بنفسه بهذا الجزء فقط، ثم هذا الحديث نفسه من شيخ آخر سمع بجزئين، هذا الحديث نفسه سمع بثلاثة أجزاء من شيوخ آخرين. وإذا كان هذا الشيخ نفسه قد جاءت الرواية عنه مختصرة بجزء واحد ومذكورة بجزئين في موضع آخر من الشيخ نفسه، فاعلم أنه سمع من الشيخ مرتين على الأقل، مرة بجزء واحد ومرة بجزئين، وكاد أن يكون هذا قال أن هذا هو سميعه رحمة الله عليه، ما يتصرف من عند نفسه بشيء. فإذا إذا نظرنا في الحقيقة بنظر التحقيق نجد أن المسألة التي لأجلها أول تفضيل مسلم هي نفسها موجودة في صحيح البخاري، فإذا وجوه الترجيح الأخرى للإمام البخاري ترشح أن يكون هو أرجح على صحيح مسلم. هذا بالتتبع في الحقيقة إذا تتبعتم تجدون هذا إن شاء الله. بخلاف البخاري فربما كتب الحديث من حفظه ولم يميز ألفاظ رواته، ولهذا ربما يعرض له الشك، الإمام مسلم عرض له الشك أو كذا أو كذا، قال كذا وقال قال كذا، فإذا شك أو عرض له شك فمن أداء الأمانة أن يبين بالشك ولا يتيقن في الموضع المشكوك فيه. هذا في عامة الأحوال بينك وبين الناس، فكيف في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقد صح عن الإمام البخاري رحمه الله أنه قال: رب حديث سمعته بالبصرة فكتبته بالشام. هذا إن دل فليس أنه تساهل، وليس أنه يعني انخرم منه شيء من ألفاظ الحديث، لا، ضبطه صدره ككتابه، ضبط صدره كضبط كتابه، وضبط كتابه كضبط صدره، لا يختلف، لأن الدنيا كلها أجمعت على أنه إذا سمع حديثا مرة واحدة كان يحفظه. جربوا عليه، خلطوا عليه أحاديث، لكنه رحمه الله رد على أصلها. فهذه هي حقيقة الأمر في شأن الإمام البخاري رحمه الله: رب حديث سمعته بالبصرة فكتبته بالشام، ولم يتصدى مسلم لما تصدى له البخاري من استنباط الأحكام وتقطيع الأحاديث ولم يخرج الموقوفات. يعني كأن مسلم رحمه الله اعتنى بذكر الألفاظ وتبيين أو توضيح اللفظ لمن، وباعتناء كامل بالتحري للألفاظ لألفاظ الشيوخ. أما البخاري فلم يتحرى، هكذا يقول. هذا الجانب أيضا ليس موافقا عليه. ثانيا، يفضل صحيح البخاري بأنه زاد فيه من استنباط الأحكام، كذلك ذكر الأحاديث أو حديث الواحد في مواضع أخرى. إما أن نقول هو الذي يفتى أو شيخه، لا يختلف الأمر في هذا. قالوا لأنها في الغالب تجد، يعني هذا غالب الأمر، لا نقول في جميع الأمر. الدليل عليه أن البخاري لا يقطع الحديث، أنت جرب الحديث نفسه عن أنس رضي الله عنه، عن ابن عباس رضي الله عنه، مذكور في كتاب الطهارة بجزء أو جزئين. الحديث نفسه في مذكور ربما يكون في كتاب الأدب، لكن تجد الشيخ هنا مختلف من ذاك الشيخ، وإن كانت الرواية عن ابن عباس أو عن جابر أو كذا نفسه، لكنك تجد أنه يختلف، حتى أنه يقول قال فلان كذا، يعني كأنه ينبه إلى اختلاف الألفاظ. أيضا ليس يهمل دائما وليس يترك دائما، فهذا هو الذي جعل الناس أنه سمع الإمام البخاري من هذا الشيخ بهذا الجزء ومن ذاك الشيخ بهذا الجزء. من الممكن أن تقول أن هذا الشيخ من طريق شيخه الأول الذي روى منه جزءا واحدا قد يأتي الحديث عنده في موضع آخر بجزئين، فمحمله أنه سمع منه مرتين. وكم في الحديث قال يعني ذكر هذا، قال بعض الأحاديث سمعت من شيوخي أكثر من 10 مرات، فيكون محمله على هذا. وهذا الكلام على كل حال للعلم ولا يضره في شيء، سواء قطع أو لم يقطع، لكنه الذي من ناحية المبحث العلمي يقولون هذا الكلام. وهذا أيضا وجه وجيه جدا مما يدل من سمع البخاري. لا، يعرض الشك للبخاري كأنه يقول. فهذا الشك إذا عرض للإمام البخاري رحمه الله ويكون الحديث غيره موجودا عنده ما يذكره، لكن إذا عرض الشك فمن الأمانة إذا دار الأمر بين اللفظة هذه أو تلك ولا يختلف الأمر، فهذا الشك لا يضر في شيء، بل يدل على كمال الأمانة وكمال الاعتناء بذكر الألفاظ، ما هو كذا؟ نعم. قال: وأما نقله عن بعض شيوخ المغاربة فلا يحفظ عن أحد منهم تقييد الأفضلية بالأصحية، يعني حتى المغاربة الذين فضلوا صحيح مسلم على صحيح البخاري ليس تفضيلهم بالنظر إلى أصحية صحيح مسلم، بل أطلق بعضهم الأفضلية. فحكى القاضي عياض عن أبي مروان الطبني أو طبني، إذا خففت النون فيكون الباء يكون مسكونة، أما إذا جعلت النون مشددة فلا بد أن تضم الباء، طبني أو طبني بضم المهملة وسكون النون طبني، ثم نون سكون الموحدة، ويجوز أن تقول بسدة النون، فإذا سديت النون تقول طبني، ما يمكن طبن ما يمكن يكون قبلها باء مخففة والنون مشددة، ما يمكن هذا. على كل حال فيقول أن أبي مروان الطبني بضم المهملة وسكون الموحدة، موحدة ثم نون، لكنه ضبط غير واحد في الأنساب للسمعاني، قال هنا ذكر في الحامس طبني هذه النسبة بضم الطاء المهملة وضم الباء المنقوطة من تحته بنقطة واحدة، باء المنقوطة من تحته بنقطة واحدة. طيب هل تكون الباء من تحته منقوطة بنقطتين؟ هذا طريقة الضبط في الحقيقة، ما يكون إلا الياء، ما هو كذا الياء تكون، لكن هكذا الباء المنقوطة من تحته بنقطة، الباء المنقوطة التاء المنقوطة بنقطتين، وهي التي تاء المثنات، التاء المنقوطة بثلاثة، هم يسمون تاء التاء المنقوطة، لكن كلها صورتها واحد، فلذلك يضبطون حتى لا. فيقول الباء المنقوطة من تحته بنقطة واحدة، أما إذا كان نقطتين صارت ياء، وكسر النون المشددة. شوفت طبني وقيل بسكون الماء وتقريبه، والكلام للسبعاني. وقد حكى قال كان بعض شيوخي يفضل صحيح مسلم على صحيح البخاري، قال وأظنه أنا ابن حزم، أنا ابن حزم رحمه الله. تجد ابن حزم رحمه الله في كتبه يستفيد من صحيح مسلم أكثر من صحيح البخاري، هذا واضح. والذي يظهر أن كان أكثر رواجا لأن الأئمة رحمة الله عليهم كانوا اعتنوا أئمة المغاربة بشرح صحيح مسلم أكثر، بل لا يوجد من المغاربة الظاهر شرح البخاري إلا ابن بطال، هذا قد يكون مغربي ولا مشرقي، ابن بقى شرح البخاري قرطبي صاحب المفهم وصاحبه شرح البخاري، لكن شرح البخاري ما يوجد، المفهم للقرطبي هذا مشهور، المفهم لما أشكله من صحيح مسلم. على كل حال كانت لهم عناية كبيرة. ثانيا أنه أكثر تناولا للاستفادة والأحاديث في باب واحد، فكأنهم توارثوا على هذا ولذلك فضلوا. وإلا في الحقيقة يعني البخاري ابن حزم استفاد البخاري أيضا، وهناك بعض الكتب قالوا ان ابن حزم لم يصل اليه، فالمغاربة عامة ابن حزم وغيره كانوا يفضلون الاستفادة من صحيح مسلم، واكثر احاديثه موجودة في صحيح البخاري. فقد حكى القاسم التجيبي في فهرسته انه ذلك، قال لانه ليس فيه بعد الخطبة الا الحديث السرد. وقال مسلم ابن قاسم القرطبي من اقران الدارقطني لم يثنى احد مثل صحيح مسلم أو لم يضع كلاهما ممكن، هذا وهذا من حسن الوضع وجودة الترتيب لا في صحته. يعني أراد أن يقول كأنه كما قال بعض الشعراء تنازى قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي زين تقدمه، أي هذين تقدمه، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. هذا خلاصته كلامي هنا. ولهذا أشار المصنف حيث قال من زياداته على ابن الصلاح، واختص مسلم بجمع طرق الحديث في مكان واحد بأسانيده المتعددة وألفاظه المختلفة فسهل تناوله بخلاف البخاري، فإنها خطأها في الأبواب بسبب استنباطه الأحكام منها وأورد كثيرا منها في مظنته. قال شيخ الإسلام ولهذا نرى كثيرا ممن صنف في الأحكام من المغاربة يعتمد على كتاب مسلم في سياق المتون دون البخاري لتقطيعه لها. قال وإذا امتاز مسلم بهذا فللبخاري في مقابلته، يعني إذا امتاز مسلم في حسن السياق وحسن الصياغة وجودة الإيراد الألفاظ في مكان واحد، فللبخاري في مقابلته من الفضل ما ضمنه في أبوابه من التراجم التي حيرت الأفكار، وما ذكره الإمام أبو محمد بن أبي جمرة عن بعض السادة. قال يعني كأنه من وجه التفضيل قال في مقابلة من الفضل ما ضمنه في أبوابه من الاستنباطات مما حيرت العقول لا يبلغ شأوه أحد من الذين بعده، ثم ما قاله ابن أبي، يعني كأنها من أسباب الفضل ما ذكره الإمام أبو محمد بن أبي جمرة، له كتاب نعم مجلدين في شرح مواضع البخاري، ليس كله شرح البخاري، عن بعض السادة. قال ما قرئ صحيح البخاري في شدة إلا فرجت ولا ركب به في مركب فغرق. ما قرئ صحيح البخاري في شدة إلا خرجت ولا ركب به في مركب فغرق. يعني بركة صحيح البخاري هكذا يريد، لكن ينظر بمنظار تحقيق العقيدة ما حكم هذه القراءة. ذكر هو ذكر أنه كان بعض الغزاة الروم الظاهر في بعض البلاد أحاطوا بالبلد وكادوا أن يدخلوا فيها، فقرأوا صحيح البخاري فأزال الله عنهم هذه البلية وهذا النكبة. لكن نقول إذا كان أصل القراءة وتفريج الكرب وغيرها وغيرها، فيا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة. وإذا كانت القراءة لإزالة المصائب فينبغي أن يكون لكتاب الله أقرب، ما هو كذا أقرب، لكنه ربما كان لا شك فيه وجدت مثل هذا كتاب لبعض العلماء جمع فضائل أهل بدر وذكر فضائل أهل بدر أو ترجمة أهل البدر وفضائلهم، كتاب كانت سورة عندي فأتيت في مركز البحث العلمي. هذا في الحقيقة يعني كتاب ذكر في مقدمته أحد علماء الأتراك قال إن الكفار الروم قد فجمعت هذا استمطارا لرحمة الله ولنصرته بأسماء أهل بدر تبركا بأسماء أهل بدر، فقال فقرأنا عدة مرات فذهبت أن هذه المصيبة. هذه كلها في الحقيقة لا أصل لها، في لو رأينا من سنية هذا الفعل فنقول أن هذا ليس مشروعا في الحقيقة. النبي صلى الله عليه وسلم سجد في بدر وبكى وشكى إلى ربه عز وجل وإليه المشتكى وقال اللهم إن تهلك هذه العصابة لم تعبد. كل هذه ما ذهب يعني أسباب أخرى، فينبغي أن لا يقال بمشروعية هذا الفعل. وأنا أذكر في الحقيقة أذكر هذا لماذا، لأن تعرفون أهل الهند فيهم جماعة يسمون أنفسهم جماعة أهل الحديث، وهؤلاء جزاهم الله خير يعني أحيوا سنة أو سننا لا شك فيها، وكان فيهم علماء شرحوا كتب الحديث من قديم سيد نذير حسين رحمه الله والشيخ شمس الحق العزيمة بادي صاحب عون المعبود شرح سنن أبي داود والشيخ عبد الرحمن المبارك فوري صاحب تحفة الأوزي ولا ما في الأقليسة، لكنه في زمانهم كان لهذا الفعل رواج سبحان الله. كانوا يقرؤون إذا وقعت المصيبة حبا في السنة بس، يعني ما نظروا إلى هذا الجانب. لكن الفضل يرجع بعد الله في الحقيقة، يعني نقحت مسائل في العقيدة عن طريق علماء المملكة. ذهب الشيخ ربيع هادي المدخلي وكذلك الشيخ صالح العراقي رحمة الله إلى تلك المدينة، كانوا يدرسون ومبعوثين من قبل الجامعة الإسلامية يدرسون، فجاءت عندهم مسألة، كانت هناك في مسألة في القضية، وهذا يمكن تسألون الشيخ موجود هو، قضية في المحكمة بين الوثنيين وبين المسلمين، فقالوا أعلنوا من الطلبة قالوا نحن نقرأ اليوم صحيح البخاري. فلما سمع الشيخ هذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نحن كنا نسمع ونأخذ منكم العقيدة الحديث في الهند وكذا، نأخذ منكم يا مبتدع أنتم من متى صرتم تفعلون هذا الشيء وكذا، تعالوا نقرأ القرآن وندعو الله تعالى ونسلي. فمن ذاك الوقت حيث أن المنهج صحيح، منهجهم يريدون الصحيح، ما هم تعصب لقول أحد ولا لمذهب، من ذاك الوقت تركوا هذه البدعة في العقيدة. هذه بدعة لا شك فيها، إن كنت تريد أن تقرأ لمثل هذا فقرأ كتاب الله، وإذا فزعت وحزبك أمر فافزع إلى 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 الصلاة والصبر، فالذي هو مشروع وهو الذي كان فعله سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فبالفعل تركوا لأن منهجهم أخذ بالصحيح، لا الأخذ بمذهب خاص ولا تقليد خاص ولا كذا، كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الأئمة إذا لم يوجد فيه بدون غض عن الأئمة، هذا هو المنهج الصحيح في الحقيقة في الأخذ بمسائل الدين عقيدة وعملا، عقيدة وعملا وعدم التعصب. فبالفعل اسألوا الشيخ جزاهم الله خير من بعد فضل الله من فضلهم زالت هذه البدعة، هم سموه بدعة، قال يا مبتدعة كنا نسمع منكم وناخذ منكم وندرس علماؤنا درسوا عليكم وكيف أنتم تفعلون، سبحان الله. فتركوا هذا على كل حال. فوائد: الأول قال ابن الملقن، من هو صاحبكم ابن الملقن رحمة الله عليه؟ صاحبه التوضيح، له شرح صحيح البخاري، كذلك له في مصطلح الحديث كتاب، نعم، المقنع في علوم الحديث والتذكرة. رأيت بعض المتأخرين، قال ابن الملقن، رأيت بعض المتأخرين قال إن الكتابين سوا، فهذا قول ثالث، وحكاه الطوفي في شرح الأربعين وما إليه القرطبي، قرطبي صاحبه المفهم. الثانية: تقدم المصنف هذه المسألة، المصنف يعني النووي قدم على من قدم هذه المسألة وأخر مسألة إمكان التصريف في هذه العصر. ما مسألة التقديم والتأخير؟ لماذا اعترض عليه أن تقدمت على ما حقه التأخير وأخرته؟ لماذا؟ لأن هذا الكتاب اختصار لمقدمة علم الصلاة، فخالف ابن الصلاة فقدم هذه المسألة، وابن الصلاة ذكر في هذا الموضع مسألة إمكان التصحيح، فقال قدم المصنف في هذه المسألة وأخر مسألة إمكان التصحيح في هذه العصر حتى ما صنع ابن الصلاة لمناسبة حسنة، وذلك أنه لما كان الكلام في الصحيح ناسب أن يذكر الأصح، فبدأ بأصح الأسانيد ثم انتقل إلى أخص منه وهو أصح الكتب. الفائدة الثالثة: ذكر مسلم في مقدمة صحيحه أنه يقسم الأحاديث ثلاثة أقسام. هذه المسألة أيضا يعني يخص طلبة العلم في الحقيقة، فإن بعض الناس يجد منفذا في الكلام في أحاديث على أحاديث من أحاديث صحيح مسلم، فالمسألة ينبغي أن يكون له اعتناء خاصة للطلبة الذين يتصدون للتخصص في هذا الباب، أن مسلما رحمه الله ذكر في مقدمته وهو واقع مقدمته الآن أيضا أنه يقسم الأحاديث في هذا الكتاب ثلاثة أقسام. القسم الأول ما رواه الحفاظ المتقنون، يعني لا كلام في حفظهم وإتقانهم لأحد من الأئمة. والثاني، القسم الثاني الذي يذكر أو الأحاديث من نوع الثاني ما رواه المسطورون والمتوسطون في الحفظ والإتقان. متوسطين، يعني المتوسط معناه لهم أخطاء ولهم إصابات، متوسطين وليسوا في أعلى طبقة في الإتقان. الثالث ما رواه الضعفاء والمتروكون، الضعفاء الضعيف إذا أطلقوا الظاهر من القديم الذي يكون حديثه محتملا للتصحيح أو للاعتبار، محتملا للتحسين أو للاعتبار والشواهد. والمتروكون الذين متهمون بسوء الحفظ جدا او متهمون بالكذب او مكذبون مطلقا، كلهم متروكون. ففي القسم الثالث يذكر روايات الضعفاء الذين اذا انفردوا يطلق على احاديثهم انه ضعيف، كذلك يذكر روايات المتروكين المتهمين او مذكورين موصوفين بسوء الحفظ جدا الذين حفظهم اصاباتهم اقل واخطاؤهم اكثر، او متهمين بالوضع والكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانه اي ذكر الامام مسلم ايضا انه اذا فرغ من القسم الاول اتباعه الثانية، واما الثالث فلا يعرج عليه اي لا يذكره. فاختلف العلماء في مراده بذلك. هذا واقع المقدمة. الآن تنظر في بداية صحيح مسلم رحمه الله في مقدمته فذكر هذا الكلام. فاختلف العلماء في مراده بذلك، مراده الضمير يرجع لمن؟ مراد مسلم بذلك أي بتنويع الأحاديث التي ذكرها بالأنواع الثلاثة. فقال الحاكم والبيهقي إن المنية اخترمت مسلما قبل إخراج القسم الثاني، وأنه إنما ذكر القسم الأول. ما هو القسم الأول؟ ما رواه الحفاظ المتقنون، يعني رأي الحاكم صاحب المستدرك صاحب المدخل والبيهقي رحمه الله. قال أنه لم يذكر في صحيح، وإن كان في المقدمة تخطيط أولي، المخطط قد يخطط في كل شيء، يخطط الإنسان أنه يفعل كذا وكذا ثم تأتي أسباب، فيقولون في الأخير حتى في الرسائل العلمية يقولون الخطة قابلة للتعديل، فمن الممكن أن يأتي بعد البحث والتمحيص يجد أن هذا الفصل لا حاجة له فيحذف، أو يحتاج إلى فصل زائد في هذا المكان فعلى هذا، أو قد يتسبب سبب آخر فلا يذكر ما خطط في المقدمة كلما أراد أن يذكر. فهنا قال الحاكم إن المنية اخترمت مسلما رحمه الله قبل إخراج القسم الثاني، وأنه إنما ذكر القسم الأول. لعلكم في علمكم كتاب ابن الصلاح رحمه الله في هذه المسألة نفسها. ما هو الكتاب؟ لعلكم تذكرون صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط والإسقاط والسقط. نعم، هذا الكتاب خص لبيان هذه المسألة في الحقيقة، وكأنه ارتضى كلام الحاكم والبيهقي وهو الذي يترجح لديه. بعد ذكر الأقوال أخيرا قال وهذا الكلام محتمل لهذا وذاك واكتفى بهذا، فيبدو أنه أيضا يرجح هذا، وأراد في المقدمة أنه يدافع عن صحيح مسلم، فمدافعته يودي القول بأنه يرجح بعد آخر نقل من هذا الكلام أنه يرجح كلام الحاكم والبيهقي، يعني لم يذكر فيها ما رواه المتوسطون الذين هم في الحفظ والإتقان فيهم كلام. قال القاضي عياض وهذا مما قبله الشيوخ والناس من الحاكم وتابعوه عليه. قال وليس الأمر كذلك، بل ذكر حديث الطبقة الأولى. هذا القاضي عياض رحمه الله في القرن السادس، قال بل ذكر بالقرن الرابع، توفي 400 قاضي عياض متى توفي؟ 500 وشيء، صاحب الكتاب الشفاء 540 أو 440 والله أعلم، تنظرون فيه. نعم، وليس الأمر كذلك، بل ذكر حديث الطبقة الأولى وأتى بأحاديث الثانية، أحاديث الطبقة الثانية على طريق المتابعة والاستشهاد، أو حيث لم يجد في الباب من حديث الأولى أي الطبقة الأولى من الحفاظ المتقنين شيئا، وأتى بأحاديث طبقة ثالثة يعني الضعفاء والمتروكين أيضا، وهم أقوام تكلم فيهم أقوام وزكاهم آخرون ممن ضعف روايتهم ببدعة، وطرح الرابعة كأنه رأي ابن قاضي عياض رحمه الله أنه ذكر الأقسام الثلاثة. أين الرابعة؟ طرح الرابعة، هو ذكر ثلاثة مو كذا، لكن الثالث فيه قسمان، قسم الضعفاء وقسم المتروكون، وهو الذي يعني أنه طرح الرابعة، يعني لم يذكر أحاديث الذين وصفوا بسوء الحفظ جدا ويوصفون بالإجمال بالمتروك، أو الذين أوصفوا بالكذب في الروايات أو الوضع في الروايات. فهنا في هذه الحالة كأنه يقول ذكر أحاديث الضعفاء أيضا. قال والحاكم تأول أن مراده أنه يفرد لكل طبقة كتابا ويأتي بأحاديثها خاصة مفردة، وليس مراده ذلك. قال القاضي عياد يقول قصد الحاكم رحمه الله أنه يذكر ثلاث أو يكتب ويؤلف ثلاث كتب منفصلة، كتاب بدفتيه فيه أحاديث المتقنين، الكتاب الثاني الذي فيه أحاديث المستورين والمتوسطين، والكتاب الثالث الذي يكون فيه أحاديث الضعفاء والمتروكين. فالحاكم يقول لا، هو كان أراد أن يضع ثلاث كتب بهذا الترتيب منفصلة كلها بدفتيها، إلا أن المنية اقتربت فما قدر له وما قدر إلا أن يؤلف الكتاب الأول فقط. هذا تأويل كلام الحاكم من القاضي عياض. قال وكذلك علل الأحاديث التي ذكر أنه يأتي بها فقد وفى بها في مواضعها من الأبواب من اختلافهم في الأسانيد كالإرسال والإسناد والزيادة والنقص وتصاحيف المصحفين. قال ولا يعترض على هذا بما قاله، يعني كأن ابن عياض رحمه الله وجد قال يؤول الحاكم بهذا التأويل وتأويله غير صحيح، لكنه كأنه رأى أن يوجد من تلاميذ مسلم ما يؤيد كلام الحاكم، فيريد يدافع عن كلامه الذي أول به كلام الحاكم. قال ولا يعترض على هذا بما قاله، يعني أنا قلت إن حاكما أراد أنه يؤلف ثلاثة كتب ولم يخرج إلا الكتاب الأول فقط، فلا يعترض على هذا بما قاله ابن سفيان صاحب مسلم. ابن سفيان اسمه نعم إبراهيم ابن محمد ابن سفيان النيسابوري، هذا قالوا أنه كان قد لازم 20 سنة الإمام مسلم. إبراهيم ابن محمد ابن سفيان راوي صحيح البخاري صحيح مسلم، وله ترجمة في سير أعلام النبلاء وتذكرة الحفاظ. فهنا قال صاحب مسلم إن مسلما أخرج ثلاثة كتب من حيث اللغة. الصواب ما هو؟ لماذا؟
لأن المعدود مذكر.
لأن المعدود إذا كان مذكرا فالعدد يكون وبالعكس، ما هو كذا؟ ولذلك يظهر الخطأ في تحقيق المحققين، طريقة التحقيق خطأ هنا. قال برقم واحد في فا نسخة فا عنده نسخ يقارنها، في نسخة فا في ثلاثة كتب، يعني كأنه يقول والصواب لم أثبته، يعني والصواب ما أثبته، أثبت الخطأ، ما هو كذا؟ وهذا خطأ في الحقيقة، ينبغي أن يكون ما دام النسخة ليست من يد المصنف فمن الممكن أن يكون الناسخ أخطأ، فلماذا تثبت في أصل الكتاب الخطأ وتشير إلى الصواب في الحامش؟ ينبغي أن يؤخذ من النسخ الأخرى. هذا خطأ في الحقيقة في التحقيق، ودائما ننوه وننبه الطلبة على هذا، أنه ينبغي أن يثبت الصواب إذا كانت النسخ مختلفة، هذا يسمونه تلفيق. نعم، ما هو ضروري أن تأخذ نسخة واحدة ولو كانت خطأ أن تجعلها نسخة الأم، هم يقولون والأم يجب أن تطاول تعسى، فيجعلون هو جعل نسخة هذه هي نسخة الأم فلا يريد أن يعصيها، فأثبت الخطأ أيضا. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فالصواب أن تثبت الحق في حق المصنف ما دام في نسخة منه كذا، فكيف جعلت الخطأ في الأصل وأشرت إلى الصواب في الحامل؟ هذا في الحقيقة من الأخطاء في التحقيق، يوجد كثير يتخبطون في هذه المسألة. فإن مسلما أخرج ثلاثة كتب، الصواب فيه كذا، لكنه أثبت ثلاث وأثبت وذكر الخطأ فيه أو الصواب فيه الهامش. ثلاثة كتب من المسندات، أحدها هذا الذي قرأه ولا الناس، والثاني يدخل فيه عكرمة وابن إسحاق وأمثالهما، والثالث يدخل فيه من الضعفاء، فإن ذلك لا يطابق الغرض الذي أشار إليه الحاكم مما ذكره مسلم في صدر كتابه. كان يقول لا، لا يعني كلام ابن أبي سفيان لا يطابق ما ذكره الحاكم بأنه اخترمت المنية وكان يريد أن يذكره. فبالحقيقة ما يستقيم هذا الرد، رد كلام ابن أبي سفيان وهو تلميذ وصاحب مسلم رحمه الله، فلما يذكر لنا أنه أراد أن يذكر ثلاثة كتب، أو مسلم أخرج ثلاثة كتب منها الكتاب الأول الذي أخره على الناس والثاني الذي ما قرأه، وما قدر الله تبارك وتعالى أن يكون، إن كان جمع حاكم يقول اخترمت المنية، ابن سفيان يقول أنه وضع الكتاب لكن ما قرأه للناس، ما دام ما قرأه للناس كانه لم يرتضي، ولما لم يرتضي لم يمله إلى الناس، ولما لم يمله إلى الناس لم ينتشر في الآفاق، فبقي الانتشار للكتاب الذي وفى به شرط الإتقان وشرط الحفظ. في الحقيقة هذه المسألة فيها معركة كبيرة جدا، وكتبت فيها كتب منها صيانة صحيح مسلم، لأن العلماء كانوا يختلفون فيها تقويم كلام صحيح مسلم، كلام مسلم رحمه الله، هل أدخل في كتابه هذه الأقسام الثلاثة؟ أولا نحن إذا رأينا بالخلاصة الذي يظهر لبارك الله فيك أن الإمام مسلم رحمه الله بالحقيقة كان يريد أن يذكر هذه الأشياء، لكنه فيما بعد تذكرون مر بمراحل، وهذا الذي يعاني الثالث يجد هذا، تذكر لفلان أني ذكرت كذا، الأحسن أن تزيد فيه كذا، فيزيد يشير إليك أحد من الناصحين يقول لا أحسن ألا تذكر هذا. لعلكم سمعتم لما ألف الإمام مسلم، وهذا مما صح عن الإمام مسلم برواية صحيحة في تاريخ بغداد وغيره وغيره، أنه لما صنف الصحيح قدم على أبي زرعة، فما علم عليه بشيء حذفه رحمه الله. ألا يمكن أن يكون ارتأى أنه لا ينبغي أن يخرج للناس إلا الصحيح، فيكون جمعا أوليا للأقسام الثلاثة التي ذكرها ابن سفيان صاحبه، وهو أعلم به وأعلم بما وضعه من المصنفات، لأنه لازمه مدة طويلة كما ذكروا، وهو تلميذه الخاص والمختص به. فلماذا نلغي كلامه؟ نقول وضع هذه الكتب الثلاثة وأراد أن يظهرها للناس، لكنه أبو زرع وغيره لم ينقل لنا أشياء كثيرة، إذا بحثنا ربما نجد أنه رأى أنه لا يخرج إلا الصحيح المتقن فيه. ثانيا النظرة الثانية، أنا أريد إشارة فقط حتى يمكن أن تطالعوا الكتب. ثانيا الآن تجد أمامك كتاب المستدرك للحاكم. ما معنى المستدرك للحاكم؟ إيش معنى المستدرك؟ يعني كأنه استدرك على الصحيحين البخاري ومسلم أحاديث على شرطهما في الصحة ولم يوردهما، كذا إذا كان في الصحة أو على شرطهما في الصحة معناه أن الحاكم لا يفهم منه أنهم يذكرون أحاديث الضعفاء أيضا، هذا واحد. ثانيا قبل الحاكم الدارقطني رحمه الله له كتاب الإلزامات والتتبع، مو كذا، أبو مسعود الدمشقي والهروي لهم تنقيدات، قلت تنقيد أو نقد على الصحيحين، كيف أوردت رواية فلان وفيه كلام كذا وكذا، جاء العلماء وحاكموا قالوا وإن كان هذا الراوي فيه كلام لكن المقصود هو كون حديثه صحيحا، فالمتابعات والشواهد والطرق الكثيرة قد ألزمت المحدث أن يصحح الحديث وإن كان الراوي ضعيف، قد يكون ضعيف الحفظ لكن ليس معناه كل حديثه ضعيف. الإلزامات والتتبعات ونقود العلماء على هذا الكتاب نفسه يدل على أنهم يفهمون، الدارقطني وأبو مسعود الدمشقي والهروي وغيرهم كلهم يفهمون أن الصحيحين عبارة عن مجموعة أحاديث صحيحة، فرأوا فيها بعض الخرم لشروط الصحيح فاعترضوا عليه في نظرهم، وإن كان الحق ما صاحبي الصحيح كما دافع عنه العلماء، فمن هنا كتبوا وردوا على من انتقد على البخاري ومسلم في صحيحيهما في إيراد أحاديث ضعيفة، فالدارقطني لم يفهم إلا هذا. ثالثا النقطة الثالثة، الآن لما تجد الجمع بين الصحيحين للحميدي وكذلك أقوال العلماء يعني لو أردت أن أقول أن عياضا رحمه الله هو الأول الذي من قبل لا تجد ومن بعد ما تجد، كلهم أخذوا كلام عياض رحمه الله وبدأوا ينشرون أن الإمام مسلم رحمه الله في كتابه الحالي في صحيحه ذكر الأحاديث بالأنواع الثلاثة والأربعة، قبله ما قاله أحد، بعده ما قبله أحد، لأنهم كلهم جعلوه اتفقوا على صحة الأحاديث. لو أردت أن تجمع تجد أقوال العلماء أن كل ما فيه صحيح، ولذلك جاء خلاصة الكلام في الأخير أن الأمة اجتمعت على صحة ما فيه الصحيحين. فإذا هذا الاجتماع أو هذا الإجماع من الأمة نفسها دليل على أن مسلما رحمه الله لم يذكر أحاديث الضعفاء والمتروكين ولا الضعفاء الذين أحاديثهم ضعيفة مطلقا. نعم قد ذكر حديث يزيد بن أبي زياد الذي كان قد اختلط، لكن حديثه أخذ من قبل الاختلاط. كذلك يكون بعض الضعفاء في الحفظ الذي ضعفه الأئمة أخذ حديثه البخاري ومسلم أيضا، لكن لهذا الحديث طرق كثيرة من طرق أخرى صحيحة. فالمقصود هو صحة متن الحديث ولا كلام أو لا ضير في إيراده عن طريق هذا الراوي المضعف، لأن الضعيف ليس معناه كل حديثه ضعيف. فإذا هذه الوجوه كلها تجعلنا أن نقول أن الإمام مسلم رحمه الله لم يذكر إلا أحاديث القسم الأول وشيء من أحاديث القسم الثاني، لكن أحاديثهم مستشهد بها ومتابع عليها، فالأحاديث في نفسها صحيحة، لا اعتراض على تسميته صحيحة مسلم. هذا الذي يتلخص. ومن الممكن أن تطالع بارك الله فيكم كتاب الإلزامات والتتبعات للدارقطني، وكذلك أبو ذر الحربي له بهذا المعنى كتاب، كذلك صيانة صحيح مسلم، ومن المتأخرين الشيخ ربي له كتاب أيضا مفيد، كتاب منهج الإمام مسلم في صحيحه، وله جهد آخر رسالة ماجستير كتب بين الإمامين الدارقطني ومسلم، كتاب محاكمة جيدة ونظر على طريقة المحدثين في الروايات التي اعترض عليها الدارقطني، فجمع لا شك أنه ما يأتي من عند نفسه، لكنه جمع متفرقات وجزاه الله خيرا يعني بارئ في هذا الباب، فتنظرون فيه إن شاء الله. الحاصل الرابعة، فائدة الرابعة، قال ابن الصلاح قد عيب على مسلم روايته، قد عيب على مسلم روايته في صحيحه عن جماعة من الضعفاء والمتوسطين الذين ليسوا من شرط الصحيح، وجوابه من وجوه. نعم يزيد بن أبي زياد وكذلك سويد بن سعيد الحروي وغيرهم مثل هؤلاء الذين ضعفوا من قبل الأئمة المتقدمين. فيقول وجوابه من وجوه، أحد أن ذلك في من هو ضعيف عنده عند غيره ثقة عنده، يعني أنت ضعفت هذا الراوي واعترضت على مسلم بأنك رويت عن هذا الضعيف، مسلم يمكنه أن يقول عندك ضعيف وعندي ثقة، ولكل وجهته ولكل اجتهاده، فلا يمكن أن تفرض اجتهادك على اجتهاد غيرك إذا كانت مسألة اجتهادية. هذا جواب الجواب الأول. الجواب الثاني أن ذلك واقع في المتابعات والشواهد، كل من روى عنه البخاري ومسلم من المتكلم فيهم فثق أن هذه الرواية وإن كان أورده أصولا أيضا البخاري، البخاري أورده أصولا ومسلم يقولون أنه لا ما أورده إلا في المتابعات، تجد أن حديثه صحيح من طرق كثيرة، فلا اعتراض إن شاء الله عليه. وإن كان الراوي ضعيف فيكون المقصود منه صحة المتن. فيقول أن ذلك واقع في المتابعات والشواهد لا في الأصول، فيذكر الحديث أولا بإسناد نظيف ويجعله أصلا ثم يتبعه بإسناد أو أسانيد فيها بعض الضعفاء على وجه التأكد والمبالغة والزيادة فيه تنبه على فائدة فيما قدمه. الوجه الثالث، الجواب الثالث، أن يكون ضعف الضعيف الذي اعتد به أو اعتد به ضعيفا فرأى بعد أخذه عنه باختلاط، قد يكون هذا من شيخه، والإمام مسلم رحمه الله أخذ هذه الرواية عن هذا الشيخ الذي طرأ عليه الضعف باختلاطه قبل طروء وطريان الاختلاس. فمعلوم أن الثقة الذي أخذ عن المختلف قبل الاختلاس بحديثه يكون صحيا. هذا ما جاء فيه كأحمد بن عبد الرحمن أخي عبد الله ابن أخي عبد الله بن وهب اختلط بعد 50 و200 بعد خروج مسلم من مصر، ومسلم ما أخذ منه إلا في مصر، ولما خرج منه فيما بعد اختلط، فأخذ رواياته ما قبل الاختلاط لا اعتراض عليه. الوجه الرابع أو قل الجواب الرابع أن يعلوه بالضعيف إسناده، هو عنده من رواية الثقات نازل فيقتصر على النازل ولا يطول بإضافة النازل إليه، يعني كأنه يذكر حديث المضعف فقط لأجل أن حديثه عال إسناده عال وعنده بنزول أحاديث الثقات موجودة، مكتفيا بمعرفة أهل الشان في ذلك. فقد روينا أن أبو زرعة أنكر عليه روايته عن أثبات بن نصر وقطن وأحمد بن عيسى المصري، فقال إنما أدخلت من حديثهم ما رواه الثقات عن شيوخهم، إلا أنه ربما وقع إلي عنهم بارتفاع، ويكون عندي من روايتي أوثق منه بنزول، فأقتصر على ذلك. ولامه أيضا للتخريج عن سويد بن سعيد، فقال من أين كنت آتي بنسخة حفص عن ميسرة بعلو، فلأجل العلو الإسناد أخذ روايات بعض الضعفاء، وعنده هذا الحديث بأسانيد نازلة بطرق كثيرة، والحديث مشهور صحيح عند الأئمة. ثم المسألة الجديدة الآن كثيرا. طيب الوقت، طيب صلى الله على خير خلق هنا، ولم يستوعب صحيح إن شاء الله، نرجو من الله أن نستوعب. إنسان حضر خطبة الجمعة وفي الصلاة انتقض وضوءه ولم يدرك الإمام إلا بعد الرفع من الركوع في الركعة الثانية، بعد الرفع، فهل يقضي الصلاة ركعتين أم ظهرا، وهل يقضيها سرا أم جهرا؟ يعني السؤال واضح بأن شخصا كان من أول ربما من الصباح ينتظر الصلاة وسمع الخطبة، ولما قام الإمام للصلاة انتقض وضوءه، ذهب ليتوضأ، فرجع ولم يدرك إلا سجدة أو بعد الركوع من الركعة الثانية، فماذا يصلي؟ هل يتم ركعتين جمعة أم يصلي الظهر أربعا؟ الحديث الصحيح في هذا من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك، فليضم إليها الثانية. من أدرك من الجمعة ركعة، حديث صحيح، معناه لا تدرك الجمعة بأقل من إدراك ركعة واحدة، إذا كان أدرك في التشهد الأخير في التشهد أو ما بعد الركوع الثاني، ما بعد الركوع في الركعة الثانية فلم يدرك الجمعة لا يضم إليها الثانية، يجب أن ينفصل يسلم مع الإمام ثم يصلي الظهر أربعا. هذا هو الحكم في هذا لخصوص الجمعة، وورد فيه نص خاص في هذا الباب. أما في الصلوات الأخرى فوقع الاختلاف بين الأئمة، إذا أدرك من الإمام التشهد الأخير فقط، فهل من المغرب، من العصر، من الظهر، التشهد الأخير فقط، فهل يصلي الباقي؟ نعم، اختلفوا فيه. قال بعضهم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فقضوا أو فأتموا. ما فاتكم، ما أدركتم، ما هذه كلمة عامة، العموم يشمل أدرك جزءا من الصلاة في التشهد أو أدرك جزءا من الركعات واحدة أو ثانية، كل هذا. فبذلك قالوا إن الجمعة مختصة بعدم إدراك الجمعة إلا إذا أدرك ركعة واحدة بإدراك الركوع من الركعة الثانية أو بإدراك ركعة كاملة. أما الصلوات الأخرى فوقع الاختلاف فيه، ويمكن أن يكون يقبل الاختلاف، أما في الجمعة ما يقبل الاختلاف للحديث الصحيح الذي ورد في هذا الباب، بارك الله. هذا واضح. ثم هل يقضيها سرا أم جهرا؟ إذا كان أدرك ركعة من الجمعة، ركعة الثانية يقضيها سرا ما يقضيها جهرا، لأن الإمام